بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في حلية طالب العلم في الفقرة 30 من الفصل 5 من آداب الطالب في حياته العلمية، قال: التفقه بتخريج الفروع على الأصول. التفقه بتخريج الفروع على الأصول، هناك فقه وهناك أصول فقه، وقواعد الفقه وأصول الفقه مما يعين الإنسان على فهم أسرار الشريعة والحكم في ذلك. قال: من وراء الفقه التفقه، ومعتمله هو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. الحديث جاء عن غير واحد من الصحابة وهو في الصحيح المسند. نظر الله امرأ، ما معنى نظر؟ تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أي نعم الجمال والبهاء والحسن. لمن هذه الدعوة؟ لمن هذه الدعوة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ها؟ لمن يحفظ حديثه، الذي يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الدعوة. هل هذا الذي ينال هذه الدعوة هو الذي يحفظ الحديث بالنص أو بالمعنى؟ ها؟ بالنص. كيف عرفنا؟ ها؟ حفظ، قال حفظ، سمع مقالتي فحفظ وعاه وأداها كما سمعها، وأداها كما سمعها. وهذا في حث على أن الإنسان يضبط ألفاظ الحديث والنص، ولهذا كان بعض السلف لا يحدث خشية أن يزيد في الكلام وينقص منه، وربما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يذكر نفس النص خشية أن يفوت شيئا. إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. من قال هذا؟ أنس بن مالك، حديث أبي هريرة: من كذب علي متعمدا. لكن هذا اللفظ الذي فيه زيادة في أوله: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من تعمد عليه كذبا فليتبوأ مقعده من النار، مع أن أنس ممن روى فوق الألف. وبعض السلف يمنع من التحديث بالمعنى، أن يأتي بالحديث الإنسان بالمعنى، قل لابد من ضبط ألفاظه. واستدل بعضهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال البراء: ورسولك الذي أرسلت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، قل ونبيك الذي أرسلت. مع أن النبي والرسول يعني من حيث العموم الأمر ما يظهر فيه كبير شيء في المعنى، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ونبيك الذي أرسلت. وبعضهم استدل به على أن الألفاظ التي تقال في الأذكار سواء في الصباح أو المساء أو عند النوم أنها لابد أن تكون بنفس اللفظ النبوي، لا يتصرف فيه الإنسان. سيد الاستغفار ما يأتي بكلمات فيه زيادة ولا شيء، لأن هذا نص في الأذكار، وهكذا حديث ابن مسعود، وكذلك الدعاء بالعافية حديث ابن عمر. قال الشيخ ابن عثيمين: التفقه معناه طلب الفقه، وقوله: فرب حامل فقه ليس بفقي، يعني بعضهم يكون حافظا عنده حفظ لكنه ما يفهم معاني محفوظاته. معاني محفوظاته لو سألته عن الحديث الذي يحفظه ما يدري ما معناه، ولو سألته عن الآيات التي يحفظها ما يدري ما معناها. لو سألت كثيرا من الناس ما معنى وقب، إذا وقب؟ ما معنى الصمد؟ ما معنى المسد؟ ما معنى كذا؟ آيات يقرؤونها ليلا ونهارا، لكن كثير من هذه المعاني ما يعرفها. فإذا حفظ الإنسان وفهم وتفقه فإن هذا رتبته أعلى ممن يحفظ ولا يفهم، لا يفقه ما يحفظ. قال: فرب حامل فقه ليس بفقيه، يعني هو حامل يحمل يعني يحمل الفقه، بمعنى أنه يحفظه، حامل للفقه لكنه ليس بفقيه. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، يعني قد يسمعه إنسان هو يذكر الحديث وهذا الذي سمعه يستنبط من هذا الحديث كذا وكذا. حتى ذكروا أن حديث يا أبا عمير ما فعل النغير استخرج منه هذه البخاري أو الإمام الشافعي، أظن الشافعي، نحو 60 فائدة. يا أبا عمير ما فعل النغير، نحو 60 فائدة. وبعض الأحاديث هكذا، قال بعضهم أنه هذا الحديث يعني أظنه حديث جابر طويل في الحج أو غيره، قال فيه النووي أنه يعني استنبط بعضهم 100 فائدة، وقال لو تمعن أحدهم لأخرج منه أكثر من 400 فائدة، أو حديث جبريل الذي هو في مراتب الدين. فالشاهد من ذلك أن التفقه والفهم والنظر في معاني الأحاديث هذا مما يجعل الإنسان يقف على أسرار الشريعة والحكم الشرعية والمقاصد. وإذا قرأت في كتب شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم تجد الكثير من هذا، ولهذا تجد علماء التحقيق في هذا العصر يوصون بالعناية بكتب هذين العالمين الجليلين اللذين هيأهم الله عز وجل لخدمة هذا الدين، شيخ الإسلام وابن القيم، وهكذا مثله يعني من نحى نحوهم كالشوكاني وغيره. قال الشيخ ابن عثيمين: التفقه معناه طلب الفقه، والفقه ليس العلم بل هو إدراك أسرار الشريعة. وكم من إنسان عنده علم كثير لكنه ليس بفقيه، ولهذا حذر ابن مسعود رضي الله عنه من ذلك بقوله: إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم، الفقهاء قليل والقراء كثير، والخطباء يكونون في آخر الزمان كثير والفقهاء قليل. وكثير من عامة الناس ما يفرق بين العالم وبين الواعظ، فإذا قام إنسان يزمجر ويرفع صوته يقول هذا ما له نظير، عالم كبير بحر. وإذا أتى عالم يتكلم بهدوء وينثر علوم، يعني ذات مرة قام رجل تكلم عند بعض العامة في مسجد عامة بكلام وصيح، ما ذكر كثير شيء من الأدلة ولا، قال والله هذا متأكد من نفسه، مسألة ما هي مسألة هنجمة، مسألة أدلة. وإذا جاء عندهم بعض أولئك العامة الله يصلحهم، إذا جاء عندهم عالم وما صاح في الخطبة يعني ما تدري إلا وهم يقولون في خطبة يعني طولت. قال: فالفقيه هو العالم بأسرار الشريعة وغاياتها وحكمها حتى يستطيع أن يرد الفروع الشاردة إلى الأصول الثابتة. لماذا؟ لأنه عرف العلل وعرف الحكمة وعرف مقصد الشريعة من ذلك، ويتمكن من تطبيق الأشياء على أصولها، فيحصل له بذلك خير كثير. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نظر الله امرأ، نظره معناه زاده حسنا، والنظارة معناها الحسن. ومنه قوله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة بالضاد أي حسنة. ومنه قوله تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، نظرة حسنا في وجوههم وسرورا في قلوبهم، فيجتمع لهم حسن الظاهر والباطن. لأن الإنسان ربما يغتم قلبه ووجهه أعطاه الله نضارة، لكن سرعان ما تزول ويظهر الكآبة على وجه الإنسان إذا حصل له ما يضيق به صدره. ومن الناس من يكون قلبه مسرورا، جاء في بعض الألفاظ في الحديث في قصة في حديث جرير لما تصدق الناس بعد أن حثهم النبي عليه الصلاة والسلام قال: فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأنه مذهبة. إيش المذهبة؟ يعني الذي يعرف في الجبال يكون أحيانا غيول وما يتقاطر من الأحجار من نفس الجبل إلى أحواض صغيرة يكون الماء فيها في غاية الصفاء والجمال، يعني كأن وجهه مذهبة مثل هذا الماء من الحسن. سر باستجابة أصحابه، حثهم على النفقة على أولئك والصدقة فتتابعوا وتسابقوا. وهذا الجمال الذي يكون بسبب هذا الخير حتى لو كانت بشرة الإنسان ليست بشرة بيضاء، لأنه جمال يجعله الله عز وجل ومحبة في القلب ويظهر عليه ذلك. انظر إلى وجوه الرافضة، بعضهم أبيض مثل السحاب، لكن تنظر إلى وجهه ولا تحب النظر إليه، فما أعطوا يعني محبة في القلوب بل مبغوضون. فالله سبحانه وتعالى يجعل المحبة في قلوب الناس والإجلال والمهابة بسبب استقامة الإنسان وصلاح دينه وعقيدته. قال: ومن الناس من يكون قلبه مسرورا ولم يعطه الله نضارة في الوجه. من الناس من يحصل له الأمران: السرور في القلب والنضارة في الوجه، بذلك تتم النعمة. فهذا الحديث يعتبر من الأحاديث التي فيها حث تحريض على حفظ الحديث وعلى تبليغه. أين الشاهد في قوله في تبليغه؟ رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، يعني ينقل ما علمه إلى غيره، فهذا حث من النبي عليه الصلاة والسلام. فاحفظ واعتني بحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الكثير والكثير من طلاب العلم وطلاب الحديث لهم عناية فائقة بكتاب الله، وهذا يمدح عليه ومنقبة، لكن ليس الكثير والكثير من يعتني بحفظ الحديث. كثير من طلاب العلم يظن أنه إذا حفظ القرآن انتهى، ما يحتاج إلى حفظ الأحاديث، ومجرد اطلاع وتبقى في الذهن، وإذا احتاج إلى خطبة حضرها وحفظها في يومها وانتهى الأمر. لا، إذا لم تحفظ الحديث سيأتي أيام وإذا بك تريد أن تفسر الآيات، توضح معانيها، تريد أن تتكلم في موضوع ما عندك أدلة، الفهم هذا يتلاشى ويضعف ويذهب. يعني ربما يكون الإنسان في وقت الشباب بمجرد ما تقرأ قراءة في الكتاب، يعني لو فتحت كتاب نظرة النعيم موضوع من المواضيع الخطابة واطلعت عليه مجرد قراءة ربما مرة أو مرتين تقوم وستسرد عامة ما رأيت، منه ما هو محفوظ منه ما هو بالمعنى. لكن إذا صار الإنسان بعد ذلك كبر وهذا ما هو من محفوظاته وإنما كان يأتي من مجرد المطالعة، ما يستطيع استحضره بسهولة، لو قرأه مرات ما يأتي بسهولة. فالحفظ هو الذي يبقى، الحفظ هو الذي يبقى. إذن فاعتني بحفظ الحديث، اعتني بحفظ الحديث. نحن حينما نقرأ في سير السلف يقولون فلان من السلف كان يحفظ ألف ألف حديث، ألف ألف حديث يعني مليون. هم يذكرون أيضا أن المراد به يعدون الطريق للحديث، إذا كان الحديث جاء من 20 طريق يعتبر 20 حديثا، يعدون الطرق حتى مع الطرق، حتى مع الطرق. من يحفظ اليوم 50 ألف حديث؟ حفظ بالصحابي والمخرج فقط بدون أسانيد، يعني قد يوجد من يحفظ نحو 10,000، لكن كيف هذه الأعداد الهائلة من السلف كانوا يحفظونها؟ فلا تحدث نفسك أنك تقول فقط أكتفي بالأربعين النووية أربعين نووية هذه للبادئ يحفظها حتى يتمرن على الحفظ، ثم بعد ذلك يتوسع في المحفوظات. لابد من هذا وهذا وهذا، لابد أن يكون عندك آلاف الأحاديث. وإذا كنت في مرحلة الطلب في زمن الشباب اجتهد في إتقانه واختيار ما تحفظه، فإذا أتقنته وتعبت فيه ارتحت يبقى معك، يسهل عليك مراجعته في أي وقت. الذي أتقن القرآن والذي أتقن الحديث ما يحتاج إذا صار منشغلا بدروس أو تعليم أو أبحاث إلى أوقات طويلة للمراجعة، لأنه محفوظ من قبل. لكن الذي ما اعتنى بالحفظ يجد مشقة بالغة، ربما أنت تقرأ في ربع ساعة ما يقرأه في ساعتين، ما يستطيع أن يسمع الجزء وأنت ربما تسمع الخمس الأجزاء. سبب ماذا؟ الحفظ في زمن الحفظ، ناوي الحفظ في الكبر، حفظ في زمن الحفظ. فهذا الذي يحصل فيه تفريط وغبن من كثير من الشباب ما يعتنوا بأنفسهم. اعتني بنفسك وليكن لك زميلا تراجع معه ولا تفرط ولا تتهاون، وإذا وجدت مشقة في ذلك فاعلم أن هناك ذنوبا تحتاج إلى أن تتخلص منها، كما قال وكيع استعينوا على حفظ الحديث بترك المعاصي، أو كما قال. إلى هنا، سبحانك وتعالى.